يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس قراءة كتاب زغ للدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في الفصل الثالث في أوائله، وقد قرأنا في الدرس الماضي أول ترجمة منه: من كان علمه أكبر من عقله ضر نفسه وأضر الآخرين. وندخل إن شاء الله في المظهر الثاني، وهو 66 بالنسبة لأصل ترتيب الكتاب. قال الشيخ حفظه الله: الشدة في موضع اللين في موطن اللين، واللين في موطن الشدة. جعل الشيخ حفظه الله هذا من علامات ضعف العقل أو من مظاهر ضعف العقل عند الداعية، ولا شك أن ذلك قد يكون من أسبابه، وقد سبق معنا التنبيه على هذه القضية في فصل ماض في ترجمة عدم تفريق بعض الدعاء بين جهاد الدعوة وجهاد السيف. مر أن الفرق بين جهاد الدعوة وجهاد السيف أن جهاد الدعوة الأصل فيه الرفق، وجهاد السيف الأصل فيه الشدة، ولكن هنا أراد أن يبين أن ضعف العقل عند الداعية قد يكون سببا لأن يستعمل الشدة في موطن اللين واللين في موطن الشدة، فلا يكون متعقلا في تصرفاته، إما أن يجرفه ما عنده من الضعف والرفق إلى أن يستعمل ذلك في غير موضعه، وإما أن تجرفه الشدة التي قد ركب عليها أو أفرط في استعمالها إلى أن تستعمل في غير موضعها. قال: من الدعاة من لا يحسن وضع الأمور في نصابها، فيسيل في موضع الجمود ويجمد في موضع السيلان. هذا التعبير عبر به الذهبي رحمه الله في حق ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني هو ذكر عن ابن حزم أنه جمد في موضع السيلان وهو الفقه، لأنه لم يقل بالقياس، فكان الفقه موضع سيلان أن يقول بالقياس ونحو ذلك، ولكنه جمد على الظاهر فقط، وسال في موضع الجمود وهو باب العقيدة، فإذا به دخل في باب الأسماء والصفات بطريقة فيها عدم تقيد بالنصوص، ولهذا وافق المعتزلة والجهمية في أشياء كثيرة حتى اتهم بالتجهم عليه رحمة الله. المقصود أن الشيخ استعار هذه اللفظة هنا، أن الداعي إلى الله قد يسيل في موضع الجمود، والمراد هنا إيش؟ يستعمل الرفق في موضع الشدة، ويجمد في موضع السيلان، يستعمل الشدة في موضع الرفق. قال: فالشدة في موضعها حكمة، واللين في موضعه حكمة. إذا سمعت أن من صفات الداعي الموفق الحكمة، وأن الحكمة فيها خير كثير، فلا تفهم أنها الرفق مطلقا، بل هي استعمال كل شيء في موضعه. قال: ولا ينبغي أن يفهم أن الدعوة إلى الرفق تتعارض مع مواطن الشدة والحزم، بل لكل منهما مكانه وموضعه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل، يعني قل أنت، تكلم أنت. قال: أن تضع الأمور مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه، والسيف في موضعه والسوق في موضعه. قوله والسيف في موضعه والسوق في موضعه، يعني كلاهما في قضية الشدة ولكن بقدرها، فالسيف أشد استعماله في موضع يكون أشد من استعمال موضع السوط. تذكرون أننا تذكرنا حكمة في قضية التربية للأولاد فيها السوط والصوت، من يذكر؟ ها إيش؟ إذا كان أول شيء يكفيه صمت فلا داعي لصوت، إذا كان يكفي صمت تنبيه بإشارة بدون ما تتكلم، يعني أخطأ ولدك فنظرت إليه نظرة، نظرة تأديب، إذا كان يكفي صمت فلا داعي لصوت، لا داعي أن أصيح. وإذا كان يكفي صوت فلا داعي لسوط، فلا داعي لسوط. قال بعض العلماء: وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني يقول لا بد من الاتزان وضع الأمور في مواضعها، فالمحمود هو الوسط. نعم، خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. طيب، إذا قال قائل: لكننا نراكم تنبهون الرفق الرفق الرفق، مع أن القضية قضية رفق وشدة، فما السبب؟ قال: لكن لما كانت الطباع إلى الجد والعنف أميل، كانت الحاجة إلى ترغيبهم في الرفق أكثر. واضح. يقول: الدعاة إلى الله والعلماء ينبهون كثيرا على قضية الرفق. ليش؟ لأن الشدة موجودة كثيرا في الناس، فهم محتاجون إلى أن ينزلوا قليلا. أما لو بقيت دائما تقول لهم استعمل الرفق في موضعها والشدة في موضعها، الشدة لها مواضعها، لا ينبغي أن تغفل الشدة، هذا يزيده اشتعالا إلى اشتعال. قال: والحاجة إلى العنف يقع على ندور. انتهى، يعني انتهى كلام بعض العلماء، الله أعلم إلى من يشير الشيخ. هل إيش؟ لا، العنف، أنا قلت العنف، لا، الظاهر لما اقترنت بالرفق ها فعل قلنا العنف، لا العنف. مثل أيضا كلمة أخرى، من مع من تذاكرنا قال لي الصواب الضم أو الكسر، وأنا كنت نطقت، الظاهر أنت يا يوسف، إيش الكلمة؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله والشدة في محلها، فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك، ولا يجوز أن أيضا أن يوضع اللين في موضع في محل الشدة، ولا الشدة في محل اللين. ولا ينبغي أيضا أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت باللين فقط، ولا أنها جاءت بالشدة فقط، بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة، ولذلك جاءت بالأمرين معا، واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة، فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق، ولأنها تبدأ في دعوتها باللين والحكمة والرفق، فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة والشدة، وعاملته بما يردعه ويعرفه سوء عمله، يعني الشريعة. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأئمة الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه. انتهى. الخلاصة أيها الإخوة أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم وعلى الاستفادة من تجارب العلماء، لأن القضية ليست قضية نقص في معرفة أن في معرفة أصل هذا الموضوع، وهو أن الدعوة الأصل فيها الرفق وأن الشدة إنما تكون عارضة، لا، فهذا الأصل متفق عليه، فتجد حتى من عنده شدة مفرطة تجده يتحدث عن الرفق، لكن القضية في تنزيل ذلك على الواقع، تنزيل ذلك على الواقع، وهذا يحتاج إلى زيادة علم وإلى تعقل، لهذا قلنا الاستفادة من تجارب العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الأنبياء قبله، وهكذا بالأدلة القولية من القرآن والسنة التي فيها ذكر سبل الدعوة إلى الله، ازداد معرفة بمواطن خطأه في هذا الباب. وكذلك إذا تعقل واستفاد من تجارب من قبله من الناجحين في الدعوة، فإنه يستفيد خيرا عظيما ويعرف مواطن خلله، وإلا فكم من أناس دائما يتكلمون حول الرفق ومع هذا تجدهم عندهم من الغلظة والشدة ما ينفر عن الدعوة إلى الله، والله المستعان. وكما تقدم معنا في قضية الوسطية أن كلا يدعي الوسطية، تقدم من كلام الشيخ حفظه الله أن أصحاب الدعوات كل منهم يدعي الوسطية ويرمي من فوقه بالغلو ومن تحته بالتميع، والعبرة بالحقائق والمعاني. وهكذا بالنسبة للأفراد، في أفراد أهل السنة يعني هم متفقون على أن الأصل هو التوسط في الأمور واستعمال الرفق في أغلب الأحوال، لكن بعد ذلك انزل إلى الواقع لترى الخلل في كثير منا إلا من رحم الله. ولأن يخطئ الإنسان فيرفق في موضع شدة خير من أن يخطئ فيشد في موضع رفق. لماذا؟ لأنه إذا أخطأ فرفق في موضع شدة فإنه باق على الأصل، باق على الأصل، فنقول يعني هذا قد يعذر لاستعماله لما هو مطلوب منه في أكثر أحواله، لكن أن يخطئ فيشد في موضع الرفق فهذا معنى أن الشدة قد غلبت عليه. نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.